رسول الله حي في نفوسنا يا حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة والسيدات، في اللقاءات السياسية تتغلب عادة الدبلوماسية على الشفافية، وفي مثل هذا اللقاء أعتقد أنه يجب أن تتغلب الشفافية على الدبلوماسية. ويقينا مني بهذا المقتضى أستطيع أن أبدأ حديثي، فأقول لكم إني اقترحت أن يكون عنوان هذه الندوة دور الدين وليس الأديان في ترسيخ السلام في العالم، ذلك لأننا جميعا عندما نؤمن بأن للكون خالقا واحدا وإلها واحدا، فلا بد أن يكون المعتقد الذي يخاطب به هذا الإله الأسرة الإنسانية معتقدا واحدا أيضا، ولا يفهم العقل البشري إطلاقا أن يخاطب هذا الإله الواحد عباده بإخبارات متناقضة وبمعتقدات مختلفة، بحيث يستثير شريحة من عباده على شريحة أخرى، وبحيث تكون هذه المعتقدات سبباً للخصام أو الاختلاف بدلا من أن تكون سبباً للاتفاق والوئام. إذن فالدين الذي خاطب الله عز وجل به عباده عن طريق الرسل والأنبياء دين واحد. عندما يكون الإله واحدا، وهذا هو معتقدنا جميعا، لابد أن يكون المعتقد الذي يخاطب به عباده واحدا. وعندما يكون الدين والمعتقد واحدا، لابد أن تتمتع الأسرة الإنسانية بوحدة فكرية وسلوكية. وعندما تتمتع الأسرة الإنسانية بهذه الوحدة، فلا بد أن يسيج وجودها بسياج العدل والسلام الشاملين. لذا ومنطلقا من هذه الشفافية التي أعتبر أنها رأس مال حوار كهذا الحوار، أستطيع أن أقول إنني عندما أتحدث عن موقف الإسلام من السلام العالمي ودلائل ذلك، فإن الإسلام هو الترجمان الأمين للرسالات التي بعث بها سائر الرسل والأنبياء. فحديثي عن الإسلام هو اختصار لحديثي عن الرسالات التي بعث بها سائر الرسل والأنبياء. إنني عندما أتساءل عن نظرتي الإسلام، ولا أقول نظرة مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى إلى هذه الأسرة الإنسانية التي خلقها وأقامها فوق هذا الكوكب الأرضي، أجد بل سرعان ما أجد جوابا واضحا صريحا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نحن نلاحظ أن الحديث عن بني آدم أي عن الأسرة الإنسانية جمعاء، فقد طوى البيان الإلهي هنا فوارق المذاهب والمعتقدات المختلفة، بل فوارق الطبقات العالية والهابطة. كرمنا بني آدم، والتكريم هو أدق تعبير عن ضوابط السلام ومقتضياته ومستلزماته. لا يمكن أن يكرم الله عز وجل هذه الأسرة إذا كان قد عرضها لنقيض السلام، لنقيض الأمن والطمأنينة ورغد العيش. نعلم من هذا أن عوارض العدوان وأسبابه هي عوارض تأتي وتذهب بناء على أسباب عارضة أيضا. أنا أقرأ جوابا عن هذا السؤال قول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومرة أخرى أقول: إنني إذ أصغي معكم إلى قرارات القرآن أجزم بأن القرآن في هذا هو ترجمان سائر الرسالات التي بعث بها الرسل والأنبياء. وإن جنحوا للسلم، من هم الذين يتحدث البيان الإلهي عنهم قائلا إن جنحوا للسلم؟ هم الذين رفعوا لواء الحرب، امتشقوا أسلحة العدوان على فئة ما، طبعا المراد بهم المسلمون. يقول الله عز وجل: إنهم طووا عدوانهم وأغمدوا أسلحتهم وجنحوا إلى السلم فهذا هو الأصل. ينبغي أن نجنح معهم إلى السلم ونعود إلى الأصل الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لعباده. القرآن يقول في كلمة واضحة صريحة قاطعة الدلالة عن الحرب أو عما يسميه البيان الإلهي الجهاد، الذي ذهب كثير ممن أقول لا يعرفون حقيقة الإسلام، ذهبوا يمينا وشمالا وشردوا عن حقيقة هذا المصطلح. القرآن أوضح هذا المصطلح ووضع فيه النقاط على الحروف، قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا يمكن لإنسان أن يشرد عن المعنى الدقيق الصريح القاطع الذي تحتضنه هذه الآية. وقاتلوا في سبيل الله، وسبيل الله هو ما يرضي الله، والذي يرضي الله إرساء دعائم العدل، إرساء نتائج أو ضوابط السلم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أظن الوقت يضيق، أنا لست بصدد إلقاء محاضرة، هي عبارة عن حوار هنالك نصوص كثيرة في القرآن ترسي الأساس المقدس الذي هو محور الحياة الإنسانية فوق هذه الأرض، ألا وهو السلم. إلا أن القرآن، لاحظوا أيها السادة والسيدات، يؤكد أن سياج هذا السلم إنما هو العدل. ولذلك يقول في عبارة دقيقة، نعم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هنالك بوابة منها يتم العبور إلى السلم. ما هي هذه البوابة التي منها فقط يتم الوصول إلى السلم؟ إنه العدل. كل من سار في طريق العدل لابد أن ينتهي إلى السلم شاء أمابا، وكل من شرد عن منهج العدل لابد أن يتنكب عن النهاية التي يبتغيها، ألا وهي السلم. لعلكم تتساءلون، حسناً، ما هي الأسس الاجتماعية التي أرساها الإسلام من أجل ضمانة السلم؟ هذا كلام نظري. أيها الإخوة، إذا فتحنا ملف البنيان الحضاري الذي يضع القرآن ألفباءه أو أبجديته، نجد أن القرآن يوضح لنا أن هذا البنيان الحضاري لا يتكامل، بل لا تتم خطواته إلا بتعاون، تعاون تام على مستوى الأسرة الإنسانية جمعاء. ولا يمكن أن يتم هذا التعاون إلا إذا طويت مما بين الناس فوارق الدين، الفوارق المذهبية، الطبقية، العنصرية والعصبية، ومن ثم تتلاقى الأسرة الإنسانية جمعاء على إشادة البنيان الحضاري. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، خطاب للأسرة الإنسانية جمعاء. نفتح كنوز الفقه الإسلامي، ماذا نجد؟ نجد هنالك أحكاما جعلها الله ضمانات لتنامي نسيج الألفة والود والتعاون بين المسلمين وغيره. المسلم إذا علم أن جارا أو صديقا أو زميلا له غير مسلم، يهودي، نصراني، نعم، سرت فرحة إلى داره، مناسبة زواج، مولود، ربح تجارة، ينبغي أن يدخل إلى داره ويهنئه ويبرز دلائل فرحته بالفرحة التي دخلت داره. وإذا مني جاره أو زميله أو أخوه هذا بمصيبة، ينبغي أن يدخل إلى داره فيعزيه، وينبغي أن يعبر له عن الألم الذي يشترك معه فيه بسبب هذه المصيبة التي ألمت به. هنالك أحكام فقهية كثيرة. لو أن كتابيا اشترى زجاجة خمر كان يحملها إلى داره، وأقبل رجل مسلم بدافع من تطرف، بدافع من غضبة مزاجية ما أنزل الله بها سلطانا، حطم زجاجة الخمر هذه، تكلفه الشريعة الإسلامية بأن يضمن هذه الزجاجة التي أتلفها لهذا الإنسان وأن يقدم له قيمتها بالغة ما بلغت. هذه هي الضمانة أيها الإخوة. لكن ما هي الآفة التي تتربص بهذا الذي ضمنه الإسلام نظريا في الآيات التي ذكرت، وعمليا في أحكام كثيرة ذكرت لكم بعضها؟ الآفة التي تتربص بالسلم العالمي الذي يتبناه الإسلام ترجمان الرسالات السماوية كلها هي سياسة المصالح المتقارعة والمتناقضة التي تتحكم بالمجتمعات، والتي كثيرا ما تستخدم الدين أداة لها. إنني أيها السادة والسيدات أستطيع أن أقرر جازما بأن الدين لم يستخدم في عصر ما مرآة لمأرب سياسي، إلا عاد ذلك بالوبال على الدين وأصحابه. هذه هي الآفة التي تجعل هذه الحقيقة محجوبة عنا. وأنا أقول لكم بحق، وأنا أخضع كلامي للنقاش، دأبت الدولة الإسلامية على السير تحت قيادة الدين، أي على أن تجعل من السياسة خادما للدين، ومن ثم فقد كانت حقيقة السلام متألقة في هذه العصور التي استطاعت الدولة الإسلامية أن تسير على هذا المنوال. هذا على النقيض من عدم اكتراف الشاردين عن حقيقة الإسلام كالدولة البيزنطية مثلا في القرن الرابع الميلادي، إذ جعلت من الدين خادما للسياسة، ومن ثم سار هذان الخطان في طريقين متباعدين جدا. وأنا أضعكم أمام نموذجين، أحدهما نموذج قاتم، والآخر نموذج متألق في هذا الصدد، وأختم به حديثي. الدولة البيزنطية تعلمون أنها استعمرت بلاد الشام ومصر، نعم، وكانت هذه البلاد ترزح تحت نير الاستعمار البيزنطي في الدولة في القرن الرابع الميلادي، تظاهرت بالدخول في المسيحية، لكنها دخلت المسيحية من أجل أن تجعل من المسيحية سلاحا إضافيا تستطيع أن تسيطر به على هذه الأمة التي سلبت حقوقها وسلبت أرضها. لذلك تبنت المذهب الذي يروق لها، ثم سعت سعيها اللاهث إلى إنهاء وجود سائر المذاهب المسيحية الأخرى. وفي مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة في مصر ما لا يقل عن 200,000 قبطي من المسيحيين لعاقبة، الذين يسمون اليوم بالسريان الأرثوذكس. أجل، وكانت بيزنطة تؤلب اليهود على النصارى، والنصارى على اليهود في القدس، فكانت تدفع المسيحيين إلى تلويث الصخرة المشرفة التي يقدسها اليهود بالأتربة والأوساخ والأقذار، وفي الوقت ذاته تدفع اليهود إلى تقذير مكان كنيسة القيامة، وكانت تسمى القمامة من قبل، نعم، من أجل إثارة البغضاء والأحقاد بين الطرفين. هذه الصورة القاتمة بالأمس، وهي التي طوت حقيقة السلم الذي جاء بها الدين وجاءت بها الرسالات السماوية كلها. لكن انظروا الآن إلى الصورة الأخرى. الفتح الإسلامي، أولاً الفتح الإسلامي لم يأتي ليلزم أحداً على ترك دين والتحول إلى دين آخر، وإنما جاء ليطهر هذه الأرض من الاستعمار البيزنطي. وكم كان فرحة أهل هذه البلاد ومصر عندما رأوا أن نير الاستعمار قد ابتعد عنهم، وأنهم قد تنفسوا الصعداء في القدس. أرسلوا إلى عمر بن الخطاب ليأتي هو وليسعدوا برؤيته في كتاب الصلح، وهذا شيء تعرفونه، لكن ليس المحل هنا الشاهد. جاء عمر بن الخطاب، نظر فوجد الأتربة والأوساخ المتراكمة على الصخرة المشرفة، فأخذ يزيل هذه الأتربة بردائه. ولما رأى المسلمون والنصارى واليهود الذين يحيطون به فعله تسابقوا إلى هذا العمل وقاموا بهذه مهمتهم. ثم إنه ذهب إلى مكان كنيسة القيامة ورأى أيضا هنالك الأقذار والأوساخ، فأخذ يحاول إزالة هذه الأوساخ بردائه، وتسابق الجميع إلى هذا العمل. انظروا أيها السادة والسيدات إلى فرق ما بين الخطين، خط ينفخ في نيران الحرب بدون موجب ويقضي على ما شاءه الله وأحبه من الوئام والود لهذه الأسرة الإنسانية، والخط الآخر الذي يجمع الشمل والذي يمزق أسباب الخصام ليبني في مكان ذلك زهرة الود والوئام. أجل أيها السادة، اليوم ما أشبه اليوم بالبارحة. اليوم أيضا هنالك خط لا ثاني له فيما أعتقد، يحاول أن يتربص بالسلام الذي أرساه الله عز وجل عن طريق الرسل والأنبياء فوق هذه الأرض المباركة لهذه الأسرة الإنسانية التي كرمها الله عز وجل. لكن هذه المحاولة التي أتحدث عنها، هذا الخط الذي يتربص بالسلم، من أين يأتي؟ يأتي من جهة واحدة، وقد قلت لكم هذا اللقاء ينبغي أن يتمتع بشفافية، وينبغي أن تتغلب الشفافية فيه على الدبلوماسية. إنها الصهيونية، يتم ذلك بيد أمة واحدة أو فئة واحدة، بل بكل بأيدي جميع الذين يحلمون بالسلام. لا مصلحة لنا في الحرب، نحن جميعا نحلم بالسلام، ولكن إسرائيل هي التي تنفخ في نيران الحرب، كما قال ليندون لاروش بالأمس. ويطيب لي أن أختم حديثي بهذه الوصية التي أوصى بها بنيامين فرانكلين أبناءه الأمريكان، ولكن الأبناء والأحفاد مزقوا هذه الوصية. في خطاب ألقاه بنيامين فرانكلين في لجنة وضع الدستور الأمريكي عام 1789، ألقاه في لجنة وضع الدستور خاص، وحذر هذه اللجنة خاصة والأمريكان عامة من الخطر اليهودي على أمريكا والعالم. وها أنا أقرأ لكم نص خطابه مترجما إلى اللغة العربية: هناك خطر يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك الخطر اليهودي. فما من مكان حل به اليهود أيها السادة إلا وأفسدوا فيه الأخلاق وحطوا من مستوى الأمان والذمة التجارية، فهم انعزاليون دائما ولا يندمجون بسواهم، وبسبب شعورهم بالاضطهاد فهم يسعون دائما إلى خنق الشعوب ماليا كما فعلوا بالبرتغال وإسبانيا، وهم ما زالوا منذ عام 1700 يندبون مصيرهم. ولكن أيها السادة، لو أعطاهم العالم فلسطين التي يطلبونها وممتلكات أخرى، فإنهم سرعان ما يجدون سببا لعودة البكاء على المصير. لماذا؟ لأنهم هامات، يقصد يعني أجداث خرجت من المقبرة لتمتص دماء الآخرين. نعم، لا يستطيعون العيش ضمن ذواتهم، بل يعيشون على المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. فإذا لم يطردوا من الولايات المتحدة بنص الدستور، فإنهم في غضون 100 عام سوف يتدفقون إلى البلاد بأعداد كبيرة تمكنهم من السيطرة عليها وتدميرنا وتغيير شكل الحكم الذي بذلنا نحن الأمريكيين دمنا وضحينا بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الشخصية من أجله. إذا لم نطرد اليهود فسوف يصبح أولادنا في غضون 200 عام مجرد عمال في الحقول لكي يطعموا اليهود، في حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أيديهم اقتباسا لذلك. أحذركم أيها السادة، إن لم تطردوا اليهود إلى الأبد فإن أولادكم وأحفادكم سوف يلعنونكم في قبوركم. إن مثل اليهود ليست مثل الأمريكيين، ولن تكون كذلك حتى لو عاشوا بين الظهرانين 10 أجيال، فالنمر لا يغير جلده الأرقط. اليهود خطر على هذه الأرض إن سمح لهم بدخولها، إنهم سيقضون على مؤسساتنا. أعتقد أنني يسعي أن أعلن هذه الحقيقة جهراً، فأنا لست الآن مقيماً في ألمانيا ولا في أوروبا حتى نتهامس في هذا الكلام. نحن هنا في بلد نريد أن نعلن عن العدو الأول والأخير الذي يتربص بالسلم العالمي. والسلام عليكم.